بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واكتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فلازال حديثنا موصولا حول حديث هذا الكتاب، حديث وأبواب هذا الكتاب المبارك، وكتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وصلنا إلى باب الشفاعة، باب الشفاعة، وسبب إرادة المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب في هذا الكتاب لأن المشركين كانوا يعبدون الأصنام والأوثان ويتخذون الأنداد، يعبدون هبل ومنات والعزة وغيرها أولئك من الأنداد والأصنام، وإذا قيل لهم لما تتخذونهم قالوا نتخذهم شفعاء لنا عند الله سبحانه وتعالى ليقربونا إلى الله زلفى. قال سبحانه وتعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. إذن هم يبررون اتخاذهم من دون الله سبحانه وتعالى بقولهم هؤلاء يشفعون لنا عند الله سبحانه وتعالى، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. فظنوا أن هذا الفعل وأن هذا العمل مما يباح ومما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، فقربوا لهم القرابين وقدموا لهم ألوانا من العبادات، وهم مع ذلك يحسبون أنهم يعبدون الله تبارك وتعالى. فوضع المصنف رحمه الله تعالى هذا الكتاب هنا، هذا الباب هنا، ليبين أن هذه الشفاعة التي يزعمونها أنها تقربهم إلى الله هي عين الشرك تماما، لأن الشفاعة لا تكون إلا بشروطها، لا تكون إلا بشروطها، ومن غير هذه الشروط لا تكون الشفاعة مما أذن الله سبحانه وتعالى به. إذن هؤلاء الذين عبدوا هذه الأصنام وهذه الأوثان وهذه الأنداد ظنوا أن هذا يقربهم إلى الله سبحانه وتعالى. طيب، يبقى إذن السؤال الأول: لماذا أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب هنا في هذا الكتاب؟ الجواب هو باب الشفاعة، الجواب لأن هؤلاء المشركين كانوا يتخذون هذه الأنداد والأصنام والأوثان شفعاء لهم عند الله سبحانه وتعالى، وهم يحسبون أنهم بذلك تقربون إلى الله عز وجل، فأبطل الله تبارك وتعالى هذا وبين أن هذا شرك وأن الشفاعة لا تكون إلا بشروطها. فعندنا الشفاعة على قسمين، الشفاعة على قسمين. القسم الأول شفاعة مثبتة، مثبتة، يعني أن الله سبحانه أثبتها، وهذه الشفاعة المثبتة تكون بشروط. الشرط الأول إذن الله سبحانه وتعالى للشافع أن يشفع، إذن الله للشافع أن يشفع، لازم الشافع يشفع، يأذن الله سبحانه وتعالى له. الثاني رضا الله سبحانه وتعالى، رضا الله سبحانه وتعالى عن الشافع والمشفوع له. يبقى إذا لابد من إيه؟ واحد، من إذن الله سبحانه وتعالى للشافع، هل أذن الله لهذا الشافع أن يشفع؟ اثنين، رضا الله سبحانه وتعالى عن الشافع وعن المشفوع له. قال سبحانه وتعالى: إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. لابد الله سبحانه وتعالى يرضى عن الشافع فيأذن له، لأن الشافع يكرم بهذه الشفاعة، وعن المشفوع له، لأن الله سبحانه وتعالى يشفع في هذا الشافع، فلابد من رضا الله عنه. ولهذا فالله تبارك وتعالى لم يأذ لهؤلاء المشركين ولم يرض عنهم حتى تتحقق الشفاعة لهم. فهل أذن الله لهبل ولا للناس ولا لمناس بالشفاعة؟ لا. وهل رضي الله عن هذه الأصنام والأنداد؟ لا. إذن حتى تصح الشفاعة فلا بد من هذه الشروط، من الإذن ومن الرضا، لا بد من الإذن ومن الرضا. دليل ذلك قول الله سبحانه وتعالى: إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فإذا لم يأذن الله سبحانه وتعالى للشافع فلا تصح الشفاعة. ولهذا يأتي النوع الثاني من الشفاعة، وهي الشفاعة المنفية. الشفاعة المنفية، وهي الشفاعة الشركية. التي نفاها الله سبحانه وتعالى، وهي شفاعة الأصنام أو الأنداد لأصحابها الذين يتعلقون بها، لأنها اختل فيها إيه؟ لأنه اختل فيها شروط الشفاعة اللي هي إيه؟ الإذن والرضا. الإذن والرضا. فشفاعة المشركين، من الذي أذن لهذه الأصنام ولهذا الأنداد أنها تشفع؟ من الذي أذن لها؟ ما في أحد أذن لها. ثم الله سبحانه إن أذن فلا بد من الرضا عن المشفوع له، ولهذا لا تقبل الشفاعة في المشرك، لأن الله سبحانه وتعالى لم يرضى عمله ولم يرضى قوله حتى يسمح للشفاعة فيه. ولهذا قال سبحانه وتعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. يبقى الله سبحانه وتعالى ما أذن. وأما شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب، قد يقول قائل: طيب من النبي شفع لعم أبي طالب واستجاب الله له الشفاعة؟ نقول: شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب لم تكن في رفع العذاب، لم تقبل فرفع عنه العذاب، وإنما خفف عنه بها العذاب، لكن ما رفع العذاب عن أبي طالب، إنما خفف العذاب لدفاعه عن النبي صلى الله عليه وسلم واحتضانه للنبي صلى الله عليه وسلم في مواقف الدعوة الأولى في حياته صلى الله عليه وسلم. إذن تبين لنا إذن أن الشفاعة إنما هي عبادة لله سبحانه وتعالى، لا تكون إلا بتوافر شرطها. وما شرط الشفاعة الصحيحة المقبولة؟ شرطها الإذن والرضا، الإذن والرضا، وهي الشفاعة المثبتة. يبقى إذن السؤال الثاني، ما هي أنواع الشفاعة؟ ما هي أنواع الشفاعة؟ الجواب: الشفاعة على قسمين، شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. الشفاعة المثبتة هذه لا بد من توافر شرطين فيها، الإذن والرضا، والمنفية هي شفاعة المشركين. ولهذا قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. يعني لا شفاعة شركية، ولا في شفاعة يوم القيامة، في شفاعة يوم القيامة هي شفاعة المؤمنين في عصاة الموحدين الذين يدخلون النار، هؤلاء يخرجون بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وبشفاعة المؤمنين الموحدين. فإذا في شفاعة يوم القيامة يثبتها الله وهي بعد الإذن. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما يشفع للخلق يوم القيامة في الحساب ليحاسبهم الله، هل هذه الشفاعة تكون من النبي مباشرة ولا بعد إذن الله سبحانه وتعالى أن يشفع؟ يا محمد ارفع رأسك وصل تعطى واشفع، ايه تشفع، يبقى بعد الإذن، لازم بعد الإذن. وكذلك ايه بعد رضا الله سبحانه وتعالى. طيب، السؤال الثالث: ما معنى الشفاعة؟ ما معنى الشفاعة؟ الشفاعة هي التوسط للغير في جلب منفعة أو دفع مضرة بشفاعة. التوسط للغير، عايز تستشفع بأحد معناه توسطه. قال سبحانه: ما يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منه، ما يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منه. التوسط للغير في جلب منفعة أو دفع إيه؟ أو دفع مضرة. في جلب منفعة هذه زي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة أن يدخلوه، شفاعة النبي أهل الجنة أن يدخلوه بجلب منفعة. أو لدفع مضرة زي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لقوم استوجبوا النار ألا يدخلوه. يبقى الشفاعة على قسمين: شفاعة لجلب منفعة، وشفاعة لدرء مضرة ودفع مضرة. التي لجلب منفعة ما مثالها؟ زي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لجنة الخلق، ولدفع مضرة زي القوم استجابوا أو استوجبوا النار أن لا يدخلونها. طيب، ساق المؤلف رحمه الله تعالى على ذلك أدلة. قال سبحانه وتعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. وأنذر به يعني بالقرآن، يا محمد أنذر بالقرآن. والإنذار هو الإعلام المشوب بالخوف، ده بيسمى إنذار. أما أقول فلان مثلا أنذرته، يعني أعلمته بس إعلام بخوف، غير أعلمته، أنا ما أعلمك بشيء، هذا خبر عادي. أعلمتك بأن مثلا في درس بكرة، أعلمتك بأنه مثلا في الشيء الفلاني، هذا إعلام عادي، إخبار. لكن لما يكون الإخبار هذا فيه ذكر ما يخشى وما يخاف منه ده بنسميه انذار. يبقى ما الفرق بين الانذار والخبر او الانذار والاعلام؟ الاعلام اخبار عاد، اخبار عاد، لكن الانذار يكون بشيء ايه؟ يكون بشيء متضمن للتخويف، ده اسمه ايه؟ انذار، يعني انذرتك هذا الشيء. وانذر بالقران الذين يخافون يحشروا الى ربهم سبحانه وتعالى ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، ليس للخلق يوم القيامه ابدا على الاطلاق ولي سوى الله سبحانه وتعالى. اما الاولياء التي كانوا يتعلقون بها في الدنيا يقول لك والله الرسول يخش عني او البدوي يخش عني او حسين او كذا او كذا، هؤلاء يوم القيامه ما يدفعون شيئا ابدا، ما يدفعون شيئا عن احد، ليس لهم، ليس للخلق يوم القيامه من دون الله سبحانه وتعالى ولي، وكفى بالله وليا، ولا شفيع يشفع لهم إلا أن يأذن الله سبحانه وتعالى. ما في شفاعة تحصل يوم القيامة إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. وهل يأذن الله سبحانه لهؤلاء المشركين أن يأذن لأحد يشفع لهم؟ طبعا لا، لا يشفع حسين ولا يشفع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لهؤلاء المشركين. ولهذا قال سبحانه فما تنفعهم شفاعة الشافعين. ليه؟ لأن في مانع، في مانع منع من قبول الشفاعة. إيه المانع؟ الشرك، الشرك. لكن هؤلاء لو كلمناهم بهذا وقلنا لهم بأنه ليه تذهبون إلى البدوي أو إلى الحسين أو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تطلبون الشفاعة ليه؟ هؤلاء لا يملكون لكم شيئا، هؤلاء أموات ما يشعرون بكم ولا يشعرون أيما يبعثون، فضلا أن يتحولوا ليكونوا شفعاء لكم عند الله. هو هذا الميت يشعر بإيه؟ هذا الميت يملك إيه أصلا؟ أنت الآن واقف عند قبر الحسين، ميت الحسين، ميت، إن كان له نعيم فيتنعم به جزاء عمله، نعيمه عند الله سبحانه وتعالى. لكن الحسين يملك لأحد شيئا؟ كان ملك الحسين لأقاربه شيئا بعد موته وبعد قتله، كان ملك له شيء؟ ما ملك له شيء. كان ملك لنفسه شيئا ومنع عن نفسه القتل؟ سبحان الله، هل منع الحسين عن نفسه شيئا؟ الحسين قتل وذبح رضي الله عنه وارضاه، هل ملك لنفسه شيئا؟ ما ملك لنفسه شيء، بل اعظم من الحسين وهم الانبياء والمرسلون منهم من قتل زي زكريا عليه السلام، زي يحيى عليه السلام، فما ملك النفس شيء فضلا أن يملك لإيه؟ لغيره. النبي صلى الله عليه وسلم جرح وكسرت رباعيته وشج رأسه صلى الله عليه وسلم، يبقى كيف يملك هؤلاء؟ لكن قد يقول هؤلاء نحن نتخذون وسائط بيننا وبين الله سبحانه وتعالى لأننا مثلا قوم مذنبون مخطئون لا نقوى على الوقوف لله سبحانه وتعالى ولا على الدخول على الله عز وجل، هكذا لابد نحتاج إلى وسائط وإلى شفعاء زي الناس في الدنيا. الآن لو واحد عايز يتقضى مصلحة له بيعمل إيه؟ بيشوف وسطة ولا بيشوف شفعاء، كل حاجة إله. الممنوع يبقى مشروع، والختم اللي كان مش موجود يبقى موجود، كل حاجة بتتوجد على طول في لحظة، طالما تليفون ولا تبرد يبقى كل حاجة بتقضى. فنقول لهم نعم، ملوك الدنيا والناس في الدنيا يحتاجون وسائط لإيه؟ أولا لقصور العلم ونقص القدرة وقصور السلطان. بمعنى ايه؟ انا مثلا
رئيس هذه البلد، هذه البلد، أنا أقبل الشفاعة له لقصور علمي بهذا الرجل اللي تجد شفاعه، مش عارف هل يستحق ولا يستحقش. فأنت بقى بتقول لا ده فلان ده كويس وعنده كذا وأخلاقيات أو ظروفه وحشة أو إلى آخره، فأنا يعني بشفع له إنك تديله بتاع. قصور علمي بهذا الرجل جعلني أقبل الإيه؟ الشفاعة. كذلك نقص قدرتي، نقص إيه؟ القدرة، أنا ما عندي قدرة يعني بها أتغلب على الناس وأقهر الناس بسلطاني بحيث أنه لا أحد، لا أقبل شفاعة أحد، بالعكس كل سلطان إنما يتقي يعني في ملكه بهؤلاء البطانة، ونتيجة هذا هو محتاج إلى البطانة، ونتيجة هذه الحاجة من البطانة تتخذ هذه المكانة لتشفع في أناس عنده، وهو مجبور أن يقبل هذه الشفاعة لأن سلطانه قاصر ولأن قدرته قاصرة، فيقبل فيقبل. يبقى إذن سلاطين الدنيا إنما تقبل، وملوك الدنيا إنما تقبل الشفاعة ليه؟ قصور علم أو نقص قدرة أو قصور إيه؟ سلطان. طيب إذن إذا ظننا أن هؤلاء يشفعون عند الله سبحانه وتعالى فقد ألحقنا الخالق بالإيه؟ بالمخلوق. يبقى احنا اتهمناه الآن بقصور في العلم، اتهمناه بنقص في القدرة، اتهمناه بقصور السلطان. ولما كان الله تبارك وتعالى قد وطئ علمه كل شيء وقد عمت قدرته سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء وقد عظم سلطانه سبحانه وتعالى فهو القاهر فوق عباده، خلاص ما فيش شفاعة، في الشفاعة. ولهذا ما يأذن الله سبحانه وتعالى بالشفاعة أبدا لهؤلاء المشركين، إنما أي شفاعة تحصل إنما تكون بإذن من؟ بإذن الرب سبحانه وتعالى، وهذا لكمال علمه وكمال سلطانه وكمال قدرته عز وجل. لهذا قال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ يلا أقول من؟ من الذي يشفع عند الله إلا أن يأذن الله سبحانه وتعالى؟ فلكمال قدرة الله وكمال سلطانه وكمال علمه منع الله سبحانه وتعالى الشفاعة إلا أن تكون بإذنه سبحانه وتعالى. طيب واحد يقول طيب هل ممكن احنا نقول مثلا الشفاعة دي على قسمين، شفاعة شركية إذا الناس عبدوا هذه الأصنام والأنداد والأولياء وطلبوا منهم وده بقى شركة أكبر، وشفاعة ثانية مش شركة أكبر لو إن إحنا قلنا للأولياء دول واخد بالك يعني ادعوا لنا الله أن يجيبنا أو اشفعوا لنا عند الله، لكن إحنا ما نتخذهمش هم لا نتوجه لهم بالدعاء، فيبقى ده شركة أصغر. يعني البعض فصل قال لكن إحنا بندعو الأنداد دي وهؤلاء الأولياء إذا كنا ندعوهم ده شركة أصغر، إنما إذا كنا إحنا نقولهم ادعوا لنا ربنا ده يبقى شركة أصغر. هذا طبعا كلام ليس بالصحيح، إنما دعوة هؤلاء أن يدعوا لنا هذا شرك أكبر أيضا، شرك أكبر. ليه؟ أن قال لها أن هؤلاء أموات لا يملكون هذا الشيء، لا يملكون، والذين يدعون من دون الله لا يملكون شيئا. وثانيا أن هذا نفس الذي قاله الأوائل ما نعبدهم إلا يقربون الله زلفى، هؤلاء شفعاؤنا عند الله، شفعاؤنا عند الله حتى لو ما عبدوهم، لأن الشفاعة عبادة ولا تكون العبادة إلا له سبحانه وتعالى. وثالثا هذا يتضمن نسبة النقص إلى الله عز وجل. طيب ليه أنت ما تتوجهش الله مباشرة؟ ليه تتوجه إلى الأصنام عشان تدعونك؟ هل أو تتوجه إلى هذه القبور أو تتوجه إلى أولياء عشان يدعونك؟ هل هؤلاء يملكون هذا الشيء؟ ما يملكون هذا الشيء عشان تروح تلوم ادعوا لي الله سبحانه وتعالى، ما يملكون هذا الشيء. يبقى انت تنسب النقص الى الله، نقص القدرة، نقص العلم، نقص الايه، نقص السلطان. لهذا قال سبحانه وتعالى ليس لهم من دونه، يعني من دون الله سبحانه وتعالى، ولي عليك وليا ولا شفيع. ما في الشفاعة هنا اللي هي من غير إذن الله سبحانه وتعالى، إنما إذا أذن الله عز وجل فتوجد الشفاعة يوم القيامة، لكن لمن يأذن الله تبارك وتعالى إيه له. طيب، وقال سبحانه وتعالى قل لله الشفاعة جميعا، قل لله الشفاعة جميعا. الشفاعة تكون لمن؟ لله عز وجل. يبقى أنت لو قلت وذهبت إلى هذه القبور ولا أو أصحاب القبور قلت لهم اشفعوني عند الله، ادعوني الله سبحانه وتعالى، يبقى أنت استشفعت بهم، ولا تكون الشفاعة إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. فالشفاعة لمن؟ لله بجميع أنواعها. فقوله سبحانه وتعالى جميعا يدل على أن الشفاعة لها أنواع، أو أن الشفاعة أنواع، وأنه لا يجوز قط أن تكون الشفاعة لغير الله سبحانه وتعالى. تبهتم؟ يعني قوله سبحانه وتعالى قل لله الشفاعة جميعا، هذا دليل عليه، على أن الشفاعة أنواع، أدي واحد. اثنين، على أن جميع أنواع الشفاعة إنما يكون لمن؟ لله سبحانه وتعالى، لأن الله قال قل لله الشفاعة جميعا. طيب، دليل اختصاص الله بالشفاعة إيه؟ دليل اختصاص الله سبحانه وتعالى بالشفاعة، دليل اختصاص سبحانه وتعالى بالشفاعة تقديم الجر والمجرور عندي، قل لله الشفاعة جميعا. فتقديم الجر والمجرور يدل على الاختصاص، يدل على الاختصاص لله سبحانه وتعالى وحده الشفاعة، لله سبحانه وتعالى وحده الشفاعة، قل لله الشفاعة جميعا. طيب، أي أنواع الشفاعة اللي تحصل يوم القيامة وهي كلها لله سبحانه وتعالى؟ الشفاعة التي تحصل يوم القيامة على قسمين، على قسمين. الأول شفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، شفاعة تكون خاصة بإيه؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذه لا يشاركه فيها أحد، وهذه أقصر. واحد، شفاعة صلى الله عليه وسلم لأهل الموقف، شفاعة لأهل الموقف عند الله أن يحاسبوا وأن يفصل الله عز وجل بينهم، هذه شفاعة. اثنين، شفاعته صلى الله عليه وسلم في دخول الجنة للناس، لأن الناس يوم القيامة ما يدخلون الجنة إلا بشفاعة مين؟ إلا بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. قال سبحانه حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، دل أن في محذوف هنا، وفتحت أبوابها يعني بعد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، لما يجي النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الناس فيقول خازن الجنة من؟ فيقول أنا محمد، فيقول بك لك أمرت أن إيه؟ أن أفتح، لك أمرت أن أفتح، فيفتحون للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو أول من يدخل الجنة بإذن الله تبارك وتعالى. الشفاعة الثالثة اللي هي الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم شفاعته لأبي طالب، شفاعته لمن؟ لأبي طالب. وهذه الشفاعة اقتضت تخفيف العذاب عن أبي طالب، لا رفع العذاب، هذه شفاعة تخفيف الايه؟ العذاب، فأبو طالب في ضحضاح من النار واقف في النار، والنار تغلي من رأسه نظرا لأنه مشرك، مات على الشرك، مات على الشرك ولم يسلم، مات على ملة عبد المطلب، على ملة عبد المطلب، فحرم رغم جهاده عن النبي صلى الله عليه وسلم ودفاعه ودخوله مع النبي صلى الله عليه وسلم الشعر كل هذا، ومع ذلك لم يرفع عنه العذاب جملة وتفصيلا، إنما خفف عنه العذاب فقط.